الإحكام، كتاب الإحكام للآمدي، وهو كتاب مشهور وقوي في التقعيد، جمع فيه بين هذه الكتب الخمسة. بعد القرن السادس توقف التأليف، وأصبح توقف التأليف بصيغة الإنشاء، بصيغة الإنشاء يعني من باب التجديد وإحداث المسائل الجديدة. أما التأليف من حيث الاختصار أو شروح المختصرات فهذه كثيرة، فهذه كثيرة، إلا أنه تميز بعد القرن السادس، نعم تميز تأليف الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الموافقات، فكان هذا كتاب جديد في طرحه واستدلالاته، فهو الوحيد، يكاد يكون الوحيد ممن أتى بشيء جديد فيما يتعلق بأصول الفقه. وأما ما عداه فإنما هي شروح لمختصرات أو شروح لمطولات أو شروح لمطولات. طبعا هذا التأليف خلال هذه القرون جعل الطريقة في تأليف أصول الفقه تنقسم إلى قسمين، جعلت الطريقة في التأليف تنقسم إلى قسمين، طريقة تسمى طريقة المتكلمين، وطريقة تسمى طريقة الأحناف. فما طريقة المتكلمين وما طريقة الأحناف؟ طريقة المتكلمين تنسب إلى الجمهور كالشافعية والمالكية والحنابلة، هؤلاء الذين تكلموا في أصول الفقه يقال لهم، يقال لطريقتهم طريقة المتكلمين. وقيل المتكلمين لأنهم أدخلوا علم الكلام في أصول الفقه، ونحن نقول إن الجويني والغزالي والقاضي عبد الجبار وأبو الحسين البصري هؤلاء ممن قعدوا أصول الفقه، وهؤلاء الأربعة من أئمة علم الكلام، من أئمة علم الكلام، وهم من الأشاعرة، بل إن أبا الحسين والقاضي من المعتزلة، ولكن الغزالي نعم والجويني من الأشاعرة، والجامع بين الأشاعرة والمعتزلة نعم خوضهم في علم الكلام، خوضهم في علم الكلام. فسميت طريقة المتكلمين لأن هؤلاء نعم ممن أدخلوا علم الكلام في باب العقائد وفي أصول الفقه، أدخلوا علم الكلام في باب العقائد وفي أصول الفقه، فسميت طريقة المتكلمين من هذا الباب تغليبا. وهؤلاء طريقتهم أنهم جمعوا المسائل الشرعية وخرجوا عليها نعم المسائل واستنبطوا منها المسائل الأصولية، فجمعوا المسائل نعم في كتب، في كتاب واحد، وهذه المسائل لا يتقيدون فيها سواء وافقت المذهب أو لم توافق، المهم أنه جمعوا المسائل الأصولية في مكان واحد واستثنوا منها ما يكون فيه استثناء، فكانت هذه هي طريقتهم، كانت هذه هي طريقتهم، يحاولون أن يجمعوا جميع المسائل الأصولية سواء وافقت المذهب أو لم توافق المذهب، وإنما توضع في فن أو في طريقة واحدة. أما الأحناف الطريقة الثانية وهي طريقة الأحناف فكانت على العكس من طريقة المتكلمين، فالأحناف وضعوا أصول الفقه بناء على فتوى الإمام أبي حنيفة، فهم ينظرون إلى فتاوى الإمام أبي حنيفة وأقواله ويستخرجون منها المسائل، المسائل الأصولية، فكانت مسائلهم مقتصرة على فتوى من؟ على فتوى إمامهم، على فتوى إمامهم، فلذلك سميت طريقة الأحناف أو طريقة الحنفية. ولكل طريقة ميزة، ولكل طريقة ميزة، فمن قرأ في كتب الحنفية يرى التقعيد في المسائل، لأن فتاوى أبي حنيفة كانت كثيرة جدا، ويغلب على الأحناف المسائل الفرضية، المسائل الفرضية، هذا يغلب على فقه الأحناف، ولذلك سموا أهل الرأي، نعم من أسباب تسميتهم أهل الرأي هذا الباب، من هذا الباب. لكن طريقتهم هذه فيها فوائد عظيمة جدا، وهذه الفوائد تتبين في هذه العصور، يندر أن تجد مسألة مستجدة ثم ترجع إلى كتب الحنفية لو تجد فيها لو تجد فيها هذه المسألة. بل إن مسائل من أحسن من تكلم في مسائل القضاء هم الأحناف، من أحسن من تكلم في مسائل القضاء هم الحنفية، بصرف النظر عن طرق الاستدلال ومخالفتهم في بعض الأمور فيما يتعلق مثلا بقول الجمهور في القضاء بالشاهد واليمين الذي لم يعمل به الحنفية. نحن لا نشير إلى مثل هذا، وإنما نقول في افتراض المسائل القضائية. وفي هذا العصر نجد بعض الوقائع الحادثة المستجدة، ونجد الحنفية في كتبهم المتقدمة إشارات إلى هذه الوقائع، وذلك بسبب كثرة الافتراض. على كل حال الحنفية كان الأصول نعم هو تقعيد مسائل بناء على فتاوى إمامهم بخلاف طريقة المتكلمين. فإذا الكلام في أصول الفقه على طريقتين، طريقة المتكلمين وهم الجمهور وهو ما نشاهده وعليه العمل نعم، والطريقة الأخرى طريقة الأحناف. ونحن الآن بين أيدينا كتاب مستقل، يعني هذه لمحة موجزة عن أصول الفقه، يعني لا بد منها من معرفتها قبل الشروع يعني إيجاز، وإلا من تكلم عن نشأة الأصول وتطور الأصول وتدرج أصول الكتب المؤلفة فهذا نعم الكلام فيه يطول. ونحن بين أيدينا الآن كتاب مختصر من الكتب المشتهرة، وهو متن من متون أصول الفقه صار عليه العمل عند المتأخرين فيما يتعلق بالتدريس والحفظ، وهو متن الورقات للإمام أبي المعالي نعم الجويني، وهو عبد الملك ابن عبد الله ابن يوسف الجويني أبو المعالي، يلقب نعم بإمام الحرمين، وذلك لسعة علمه. وولد في القرن الخامس، أبو المعالي ولد في القرن الخامس تقريبا في سنة 419 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعاش 59 عاما رحمه الله. وكان مما ألفه في باب أصول الفقه هذا المتن الذي يسمى متن الورقات. واشتهر أبو المعالي بخوضه في علم الكلام، وهو في المعتقد أشعري، لكن اشتهر عن خوضه في علم الكلام. أما من حيث المذهب فهو شافعي، حيث المذهب في الفروع هو شافعي على مذهب الشافعي، وله مؤلفات في فقه الشافعي مثل كتاب غياث الأمم نعم، فهذا كتاب في الفقه. والشافعي وأبو المعالي يعني في عصره كان من الأئمة الذين قعدوا أصول الفقه، وكان مشهورا من حيث السعة العلمية، إلا أنه كان في الحديث مقصرا في اهتمامه بالحديث، وقد مر معنا في درس العقيدة الإشارة إلى مثل هذا. ولكن مما قيل عنه في عصره قيل قال بعضهم لم تر عيني تحت أديم السماء مثل عبد الملك، وأظن قيلت هذه في قصيدة لم تر عيني تحت الفلك مثل إمام الحرمين عبد الملك، لم تر عيني تحت الفلك مثل إمام الحرمين عبد الملك نعم. وتوفي على عمر يبلغ 59 سنة، وله كتاب البرهان في أصول الفقه وغيره، لكن اشتهر عنه من المختصرات هذا الكتاب الذي هو متن الورقات. هذا المتن نسخه مختلفة، ولكن سنعتمد إن شاء الله على هذه النسخة التي بين أيديك، ولعلنا نشرح في هذا المتن. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ذلك العناوين موجودة، هذه ليست من وضع المؤلف، وإنما هي من غيره، فيكون معنى ربط الكلام بسم الله الرحمن الرحيم. هذه ورقات، هذه ورقات. في بعض النسخ أما بعد فهذه ورقات، وهذا هو الأقرب، بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فهذه ورقات. فعندنا هنا بدأ المؤلف بسم الله الرحمن الرحيم، وذلك اقتداء بالكتاب العزيز، لأن الله سبحانه وتعالى افتتحه بالبسملة، افتتح بالبسملة، وأيضا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في مراسلاته نعم يبدأ بالبسملة، كما ثبت عنه في البخاري حينما أرسل إلى هرق نعم، وصدر كتابه بقوله بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله نعم إلى محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، فهنا صدر الكتاب بالبسملة، وهذا هكذا كان فعل الصحابة رضي الله تعالى عنه. واستدل بعض أهل العلم على البداء بالبسملة بحديث مشهور، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، وفي روايات فهو أقطع فهو أجذم، وبعضها بالحمد لله وليس ببسم الله. وهذا الحديث ذكره الخطيب نعم، لكن ضعفه جماعة من أهل العلم، ضعفوه، بل حكاه ابن الجوزي في الموضوعات، وقد رواه ابن ماجه أيضا من طريقين نعم، وحسنه ابن الصلاح، لكن الأصل أن هذا الحديث ضعيف، لكن على تحسين ابن الصلاح وغيره نعم، وموافقة هذا الحديث لكتاب الله عز وجل وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة، لا بأس بالعمل به، ولو قلنا بضعفه فتكون الحجة في إيش؟ الاعتماد على القرآن والسنة، يعني كتاب الله سبحانه وتعالى وفعل النبي صلى الله عليه وسلم في مراسلاته. فهنا بسم الله الرحمن الرحيم، يعني نريد أن نضع بعض الفوائد المتعلقة بالبسملة، لأن كثيرا من الناس أو تمر البسملة في الشروح ولا يشار إلى معناها بتوسع، بل ربما لا يشار إلى البسملة في بعض الشروح. والأصل في البسملة أنها تنطق الباء هنا بالألف الطويلة، لكنها اختصرت في القرآن نعم للتخفيف، فلما اختصرت صارت في الرسم نعم طويلة، صارت في الرسم طويلة، بسم الله تجدونها في الرسم طويلة، والسبب الحذف ليدل على الحذف يعني على حذف الألف هنا، على حذف الألف، فكأن الألف نعم ألقيت على الجانب فمدت هذه الباء. ولذلك في القرآن في فواتح السور تجدون الباء ممدودة، بخلافه حينما أثبتت في مثل قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، فكانت إيش؟ فكانت بالألف. فرسمها إن كانت بالألف فتكون الباء غير ممدودة، وإن كانت بغير الألف كما هو في أوائل السور نعم فالباء تكون فيه ممدودة. والجار والمجرور هنا في قوله باسم متعلق بمحذوف، وهذا المحذوف ينبغي أن يقدر نعم فعل مؤخر، ويكون هذا الفعل مناسب على حسب الحال، بسم الله. بسم الله ايش؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ايش بسم الله الرحمن الرحيم؟ الجار مجرور لا بد له من متعلق، لا يمكن ان يكون هناك جار مجرور بلا متعلق. اذا جاء شخص وقال بزيد وسكت، ما معنى بزيد؟ بعبد الرحمن، بعلي بن ابي طالب، ماذا تقصد بهذا الكلام؟ نقول لابد ان يكون هناك محذوف متعلق محذوف لهذا الجار والمجرور، فتقول بزيد لابد ان يكون محذوف، وهو مثلا مررت بزيد، مررت بزيد، او مررت بعلي بن ابي طالب. نعم. فهنا بسم الله الرحمن الرحيم الجار والمجرور هنا لابد له من متعلق. نعم. وهذا المتعلق المحذوف نجعل تقديره فعلا مناسبا للحال، فعلا مناسبا للحال. فنقول مثلا أنت تقول عند الطعام بسم الله الرحمن الرحيم، أليس كذلك؟ تقول عند القراءة بسم الله الرحمن الرحيم، تقول عند دخول المسجد بسم الله الرحمن الرحيم، تقول عند دخول المنزل بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. هل كل التقادير الأفعال واحدة هنا؟ تختلف. فنقول المتعلق المحذوف في قولك بسم الله الرحمن الرحيم في قول الناظم هنا نجعله ايش؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله أؤلف، بسم الله أؤلف، او بسم الله أكتب. نعم. هذا اذا كان في التأليف. طيب في دخولك المنزل بسم الله أدخل، في أكلك بسم الله، بسم الله آكل. نعم. إذا لو جاء شخص وقال لا لابد أن يكون مقدر واحد، فهل يمكن عند الطعام تقول بسم الله مؤلف؟ نعم ما يصح، ولكن تقدر تجعل المتعلق إيش؟ نعم على حسب الحال، يعني يكون فعلا مناسبا للحال. فعلى كلام الناظم يكون بسم الله، بسم الله أؤلف. والاسم هنا في قوله بسم الله مأخوذ من السمو وهو العلو، وقيل إنه من الوسم وهو العلامة، من الوسم وهو العلامة. والأول أولى، الأول أولى من السمو وهو العلو، وقد يكون أيضا من الوسم وهو العلامة، لأن الاسم علامة على المسمى، لأن الاسم علامة على المسمى باسم. وهنا يريد باسم يعني اسم الله سبحانه وتعالى كما ذكره بعد ذلك باسم. الباء هنا باسم قد تكون للمصاحبة وقد تكون ايش؟ للاستعانة، فيكون التقدير بسم الله أؤلف مستعينا به، بسم الله أؤلف مستعينا به، يعني مستعينا بالله عز وجل حال كوني أؤلف، مستعينا بالله عز وجل حال كوني أؤلف هذا الكتاب. الله لفظ الجلالة هنا في مسألة في الاسم، إذا قال باسم بسم الله، المراد بسم الله هنا عين المسمى وذات المسمى. عندنا مسألة، يعني هناك مسألة في مسائل الاعتقاد تذكر في باب الأسماء والصفات، وهو هل الاسم عين المسمى نعم وذاته أو غير المسمى، هل هو عين المسمى أم لا أو غيره. نعم. يقال مثلا الرحمن، اسم الرحمن، هل اسم الرحمن هو الله أم غير الله؟ الرحمن، كلمة الرحمن هذه هل هي الله أو غير الله؟ هذه من المسائل التي أنشأها أهل الكلام أو أثارها أهل الكلام في وقت انتشار البدع، فلذلك يتطرق أهل السنة نعم للإشارة عن هذا، فيقال هذا لفظ يحتمل، هذا لفظ يحتمل. إن كنت تريد يعني إطلاق هذا الاسم على الله سبحانه وتعالى فتقول الرحمن الرحيم الملك وتريد به الله سبحانه وتعالى، فإنه عين المسمى، يعني الملك والله سواء. لماذا؟ لأن أهل البدع كالمعتزلة وغيرهم أرادوا أن ينفوا ذلك لماذا؟ لشبهة عندهم. قالوا إذا قلنا الله والملك والحي والقيوم فإن هذا يلزم منه تعدد الآلهة، لأن الاسم غير المسمى، فالله له مسمى وعين، والرحمن له مسمى وعين، والرحيم له مسمى وعين، صار عندنا كم آلهة كثيرة. فذلك قالوا الاسم غير مسمى، ولذلك عندنا أن المعتزلة أثبتوا الأسماء دون ما تتضمنه من الصفات، وأما الجهمية فنفوا الأسماء والصفات، نفوا الأسماء والصفات جميعا، نفوا الأسماء والصفات جميعا. والصواب أن الاسم إذا أريد به الله سبحانه وتعالى في قولك الرحمن والرحيم فإن الاسم هو عين المسمى، فالله والرحمن والرحيم هو واحد وهو الله، فيكون الاسم هو عين المسمى. وأما إذا أردت مجرد اللفظ أو مجرد الاسم فهل هو عين المسمى؟ إذا قال واحد هذا اسم الرحمن، اسم كلمة الرحمن، هل كلمة الرحمن هي الله؟ لا. فلذلك إذا جاءت هذه المسألة لا بد فيها من التفصيل، هل الاسم هو عين مسمى وذاته أم لا؟ نقول فيه تفصيل، إن أريد به هذا اللفظ يراد به الله سبحانه وتعالى فهو عين المسمى لا تتعدد، وإن تعددت الأسماء فإنما الأسماء دلالة على عين واحدة، فالله سبحانه وتعالى هو الرحمن الرحيم الملك الحي القيوم وهكذا. قلنا هنا لفظ الجلالة الله علم على ذات الخالق عز وجل، وهو أعلم الأعلام، وقيل الكلمة المشهورة لفظ الجلالة هو أعرف المعارف، أعرف المعارف، ما في شيء على وجه الأرض أعرف من لفظ الجلالة. تعرفون أنتم المعارف، اسماء المعارف، هنا لفظ الجلالة عند الصغير والكبير والعربي والعجمي حينما تقول الله خلاص انتهى الإشكال، معروف. لكن لما تقول قدوس مثلا قد يغيب عنك، فلذلك كان لفظ الجلالة هو أعرف المعارف، بل الأسماء تنسب إليه، فلذلك قال الله ولله الأسماء الحسنى، ونحن نعلم أن الله والرحمن والرحيم كلها تدل على، كل أسماء تدل على من؟ على ذات الله عز وجل. لكن تلاحظون أننا لا يمكن أن نفسر شيء إلا ونلجأ فيه إلى لفظ الجلالة، فنقول الرحمن اسم من أسماء الله، الرحيم اسم من أسماء الله، وهكذا أي اسم تأتي به لا بد أن تقول تنسبه إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال ولله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى، فمن هنا كان لفظ الجلالة أعرف المعارف. ومنهم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما، إن لله 99 اسما. فأنت تقول مثلا الرحمن اسم لله، لكن هل تقول الله اسم للرحمن؟ لا يستخدم هكذا، ولا تقول مثلا الله اسم للرحيم، وإنما تريد أنك تنسب الأسماء إلى الله سبحانه وتعالى. هذا أيضا مما يدل على أن لفظ الجلالة هو أعرف المعارف. أما كلمة الله هل هي مشتقة من شيء أو هي لازمة أصل هكذا؟ تعرفون الألفاظ والمسميات، نعم، منها ما يكون مشتق ومنها ما يكون غير مشتق. فمثلا الأصول مشتق من إيش؟ من الأصل. لو أخذت بعض يعني الكلمات المشتقة وأرجعتها إلى أصلها، نعم، تعرف سبب الاشتقاق. لكن الله هل لها أصل اشتقاق أم أنها كلمة لازمة؟ نعم، هذه اختلف فيها أهل اللغة، فالخليل بن أحمد والشافعي رحمه الله وأبو الخطاب وغيرهم وبعض أئمة اللغة قالوا إنه غير مشتق، إن لفظ الجلالة غير مشتق، واستدلوا على ذلك أنك تقول يا الله ولا تقول يا الرحمن. إذا أردت أن تدخل حرف النداء على اسم من أسماء الله أدخلوه على قولك الرحيم، ماذا تقول؟ يا رحيم. أدخلوه على الرحمن، يا رحمن. أدخلوه على الحي، يا حي. أدخلوه على القيوم، يا قيوم. أدخلوه على لفظ الجلالة،
يا الله.
ما يتغير. نعم. فقالوا هذا يدل على أنه غير مشتق، يدل على أنه غير مشتق. وذهب آخرون إلى أن لفظ الجلالة مشتق، وأنه مشتق من إيش؟ من قوله من أليها يأله إلهة، من أليها يأله إلهة. والاسم أصله الإله، فحذفت الهمز بقوله الإله، وأدغمت اللام الأولى في اللام الثانية فأصبح إيش؟ الله. نعم. وعلى هذا سار سيبويه واختاره ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم أن لفظ الجلالة مشتق من أله يأله إلهة. والألوهية هنا وقولها أله يأله يعني بمعنى عبد من العبودية، يعبد عبادة. نعم. وذلك جاء في قراءة ويدرك وإلهة. قالوا يستدل على هذا أيضا على أنه مشتق قوله تعالى وهو الله في السماوات والأرض، وهو الله في السماوات والأرض. في الآية الأخرى قال وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. فدل هنا على عدم الاشتقاق، على أصل الاشتقاق عفوا، دل على أن لفظ الجلالة لفظ مشتق. طيب، قوله بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم نعم اسمان من أسماء الله عز وجل يتضمنان إيش؟ صفة الرحمة. والرحمن صفة مبالغة، يعني أشد مبالغة من الرحيم، الرحمن أشد مبالغة من الرحيم. ولكن هل هناك فرق بين الرحمن والرحيم؟ نعم، بعض أهل العلم لا يرى فرقا إلا فيما يتعلق بالمبالغة فقط، بشدة المبالغة. لكن الصواب أن هناك فرقا بين الرحمن والرحيم، ويستدل على هذا الفرق بأمرين. الأمر الأول ما روي عن عيسى أنه قال الرحمن نعم في الدنيا والرحيم في الآخرة، ولكن ما روي عن عيسى عليه السلام هذا ضعيف لا يصح، ولكن يستدل بأمر آخر أو بدليل آخر، وهو أن الرحمن تطلق، أن الرحمن فيها عموم لجميع الخلائق في الدنيا وللمؤمنين في الآخرة. الرحمن تشمل جميع الخلائق في الدنيا والمؤمنين في الآخرة، بل إنها تشمل حتى الحيوانات في الدنيا، تشمل حتى الحيوانات في الدنيا. فالرحمن الفرق أن الرحمن عامة في الدنيا وفي الآخرة خاصة بالمؤمنين، وأما الرحيم فهي خاصة بالمؤمنين في الآخرة، هذا أحسن ما قيل، في الفرق بين الرحمن والرحيم. لكن يرد علينا هنا إشكال، في هذا التفريق وتخصيص الرحيم بإيش؟ بالآخرة، فنقول هذا مضيف إلى قول الجمهور، يعني الطبري رحمه الله وابن كثير كأنهما يشيران إلى الاتفاق على التفريق بين اللفظين بما ذكرنا. ولكن نقول إن قول من قال إن الرحيم خاصة بالمؤمنين في الآخرة يرد عليها إشكال، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، يعني رحيم إيش؟ رحيم الدنيا والآخرة، وأنتم تقولون رحيم خاصة بإيش؟ خاصة بالآخر،
خاصة
خاصة بالمؤمنين في الآخرة. فماذا نجيب عن هذا؟ نقول نضيف على قول الجمهور أن الرحيم خاصة بالمؤمنين في الدنيا والآخرة، لأننا لابد أن نعمل الأدلة، إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما، هذه قاعدة أصولية لابد منها. فلابد أن نعمل الدليلين، عندنا ثبت قوله رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما، لابد أن نعملها. فنقول هو رحيم، الرحيم يطلق على المؤمنين في الدنيا والآخرة، ولذلك جاء في معرض الآيات التي أشارت إلى أمور الدنيا قال وكان بالمؤمنين رحيما، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. ومعروف أن هذا الحديث عنهم في إيش؟ في الحياة، في الحياة الدنيا. فإذا أولى ما يقال في التفريق أن الرحمن تعم جميع الخلائق في الدنيا وتخص المؤمنين في الآخرة، وأما الرحيم فهي خاصة بالمؤمنين في إيش؟ في الدنيا، في الدنيا والآخرة. قال المؤلف رحمه الله تعالى أما بعد فهذه ورقات. هنا المؤلف الماتن اقتصر على البسملة ولم يذكر الحمدلة، وهذا يجاب عنه بأنه إما أن يكون قاله بنفسه